الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبعدما أسلفنا الذكرى في الحلقة الماضية وتكلمنا عن خيانة الشيعة لآل البيت وتسببهم في مقتل الكثير منهم، سأحدثك عن خيانة للمسلمين عموما، وسأحدثك عن خيانة خائن واحد كيف تسبب في نكبة للمسلمين وفي قتل الخليفة وعشرات بل مئات الآلاف من المسلمين، لتعلم أن ذيل الكلب لن يستقيم أبدا. هذا الخائن يسمى ابن العلقمي، اسم يدل على الخيانة والغدر، اسم يدل على سقوط الدولة العباسية، اسم يدل على موالاة الكفار، اسم لا يخلو منه عصر أو مصر حيثما وجد الرافضة، اسم لا يخلو منه كتاب سطر فيه التاريخ الإسلامي، مؤيد الدين ابن العلقمي عليه من الله ما يستحق، وزير الخليفة العباسي المستعصم بالله، كان داهية حازما خبيرا بسياسة الملك من الطراز الأول، وكان قبل ذلك أستاذ دار الخلافة، وهو منصب استحدثه الخلفاء العباسيون يوازي الآن رئيس الديوان، فكان له دور في تعيينات القادة والوزراء، وكان له خصوم مثل قائد الجيش ديودار وغيره. وملخص الحادثة أن ابن العلقمي كان وزيرا للخليفة العباسي المستعصم، وكان الخليفة على مذهب أهل السنة كما كان أبوه وجده، ولكن كان فيه لين وعدم تيقظ، فكان هذا الوزير الرافضي يخطط للقضاء على دولة الخلافة وإبادة أهل السنة وإقامة دولة على مذهب الرافضة، فاستغل منصبه وغفلة الخليفة لتنفيذ مؤامرته ضد دولة الخلافة. وخيانة الخليفة والخيانة من أكبر الكبائر، قد ذم الله الخيانة في القرآن الكريم، قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وقوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، وقال تعالى: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وكانت خيوط مؤامراته تتمثل في ثلاث مراحل: المرحلة الأولى إضعاف الجيش ومضايقة الناس، حيث سعى في قطع أرزاق عسكر المسلمين وتسبب في ضعفهم. قال ابن كثير: وكان الوزير ابن العلقمي يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم في الديوان، فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا من 100,000 مقاتل، فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبقى سوى 10,000 فقط. المرحلة الثانية مكاتبة التتار، في هذه الأثناء كان التتار يسيطرون على البلاد الواحدة تلو الأخرى، فقام ابن العلقمي بمراسلة هولاكو ملك التتار مشجعا إياه على دخول بغداد والقضاء على الخلافة العباسية، متمثلة بالخليفة المستهتر السيء السمعة ذو الشخصية الضعيفة. فتردد هولاكو، وكان تردده لأن بغداد مدينة كبيرة ومحصنة ومليئة بالجندي، فقد كان عدد الجندي آنذاك 100,000، ولكنه سهل له الأمر. يقول ابن كثير رحمه الله: ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد وسهل عليهم ذلك وحكى لهم حقيقة الحال وكشف لهم ضعف الرجال. والمرحلة الثالثة النهي عن قتال التتار وتثبيط الخليفة والناس، فقد نهى العامة عن قتالهم وأوهم الخليفة وحاشيته أن ملك التتار يريد مصالحتهم. وأشار ابن العلقمي على الخليفة بالاعتذار من هولاك وقال: دعني أخرج إليهم وآخذ لك الصلح، فخرج ووثق الصلح لنفسه من التتار ورجع إلى الخليفة وقال له إن هولاك وافق على الصلح وأن يعود إلى بلاده ويجعلك حاكما باسمه ويرغب في أن يزوج بنته بابنك، فخرج إليه مع الأعيان، فخرج الخليفة مع الأعيان وكان عددهم 700 من القضاة والفقهاء والعلماء ورؤوس الدولة، يعني خيرة الناس. فلما وصلوا إلى مقر هولاكو تم فصلهم عن الخليفة وأدخل وحده على هولاكو، أما الأعيان فتم قتلهم. ثم أراد هولاكو قتل الخليفة، فطلب منه المستعصم أن يعفو عنه مقابل كل أملاكه ونصف مال الخلافة كل عام، فمال قلب هولاكو لهذا الرأي، وإذا بابن العلقمي الخبيث يغير له رأيه بقوله: لن يستديم لكم الأمر إلا سنة أو سنتين ثم يقطع الأعطيات من جديد، فما زال به حتى أمر بقتل الخليفة. فقيل لهولاكو: إن هذا إن أريق دمه تظلم الدنيا ويكون سبب خراب ديارك، فإنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة الله في أرضه. فقام الخائن الثاني الشيعي الثاني نصر الدين الطوسي الإسماعيلي وقال: اقتله بحيث لا يراق دمه، فوضع في كيس وبقي يضرب حتى مات رفسا بالأقدام. فتم بهذه الحيلة قتل الخليفة ومن معه من قواد الأمة وطلائعها بدون أي جهد من التتار. فقد أشار إليك الملأ من الرافضة وغير من المنافقين على هولاكو ألا يصالح الخليفة، حتى قال الوزير ابن العلقمي كما ذكرنا سابقا: متى وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عاما أو عامين، ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك. وحسنوا له قتل الخليفة. فابن العلقمي الشيعي القح لم يتذكر ثقة الخليفة فيه وإحسانه إليه، بل أغرى هولاكو بقتله بعدما اقتنع بأخذ المال والانصراف. وممن أشار عليه بذلك أيضا الشيعي الخبيث نصير الدين الطوسي، وكان النصير عند هولاكو قد استصحبه في خدمته لما فتح قلاع ألموت وانتزعها من أيدي الإسماعيلية، ثم مالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، ولم ينجو منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي. وقد قتلوا من المسلمين ما يقال إنه 14,000 إنسان أو أكثر أو أقل، ولم يرى في الإسلام ملحمة مثل ملحمة الترك الكفار المسلمين بالتتر. وقتلوا الهاشميين وسبوا نساءهم من العباسيين وغير العباسيين، فهل يكون مواليا لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسلط الكفار على قتلهم وسبيهم وعلى سائر المسلمين وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن؟ وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد، وكان هدف ابن العلقمي أن يزيل السنة بالكلية وأن يظهر البدعة الرافضية وأن يعطل المساجد والمدارس وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون بها مذهبهم، فلم يقدره الله على ذلك، بل أزال نعمته عنه وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة، وأتبعه بولده. هذه خيانة شخص واحد يسمى ابن العلقمي، وخيانته بسبب حقده على المسلمين وتكفيره لهم، فهو يظن أنه بذلك يفعل الصواب ويطبق كلام أئمته، وليت المسلمون يعتبرون ويأخذون العبرة والعظة من الماضي الصحيح وقراءة التاريخ، ليعلموا أنهم لو واثقوا في هؤلاء ستكون نهايتهم كنهاية الخليفة العباسي وكنهاية المسلمين في بغداد في ذلك الوقت. فتأمل هذه الحادثة الكبرى والخيانة العظمى، واعتبر بطيبة بعض أهل السنة إلى حد الغفلة بتقريب أعدى أعدائهم وعظيم حقد هؤلاء الروافض وغلهم على أهل السنة. فهذا الرافضي كان وزيرا للمستعصم 14 سنة، وقد حصل له من التعظيم والوجاهة ما لم يحصل لغير من الوزراء، فلم يجد هذا التسامح والتقدير في إزالة الحقد والغل الذي يحمله لأهل السنة، يعني مهما أحسنت إليهم لن يزال الحقد من قلوبهم. وقد كشف متأخر الرافضة القناع عن قلوبهم وباحوا بالسر المكنون، فعدوا جريمة ابن العلقمي والنصير الطوسي في قتل المسلمين من عظيم مناقبها عندهم. تخيل أن شيعة اليوم يعدون خيانة ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي من مناقبه، ونصير الدين الطوسي هو الذي أشار على الخليفة أو أشار على هولاكو أن يقتل الخليفة دون أن يراق دمه. فقال الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية في الإشادة بما حققه نصير الدين الطوسي، وطبعا الخميني هذا الذي أسس إيران، ويشعر الناس يعني شيعته بالخسارة بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي وأضرابه ممن قدم خدمات جليلة للإسلام، والخدمات التي يعني هنا هي ما كشفها الخوان ساري من قبله في قوله في ترجمة النصير الطوسي، ومن جملة أمره المشهور المعروف المنقول حكاية استيزاره للسلطان المحتشم هولاكو خان ومجيئه في موكب السلطان المؤيد يقول ذلك على هولاكو: مع كمال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد وإصلاح البلاد بإبادة ملك بني العباس وإيقاع القتل العام من أتباع أولئك الطغام إلى أن أسهال من دمائهم الأقذار كأمثال الأنهار فانهار بها في ماء دجلة ومنها إلى نار جهنم دار البوار. جاء هذا في كتاب روضات الجنات، فهم يعدون تدبيره لإيقاع القتل العام بالمسلمين من أعظم مناقبه، وهذا القتل هو الطريق عندهم لإرشاد العباد وإصلاح البلاد، ويرون مصير المسلمين الذين تشهدوا في هذه الكارثة إلى النار، ومعنى هذا أنه لكو الوثني وهو الذي يصفه بالمؤيد وجنده هم عندهم من أصحاب الجنة، لأنهم شفوا غيظ هؤلاء الروافض من المسلمين. فانظر إلى عظيم هذا الحقد، حتى صار قتل المسلمين من أغنى أمانيهم وأغلى أمانيهم، وصار الكفار عندهم أقرب إليهم من أمة الإسلام. فبالله عليك، هل تظن أن هؤلاء سينصرون الإسلام؟ هل تظن أننا ينبغي أن نكون مع هؤلاء الخونة في خندق واحد؟ أفيقوا يرحمكم الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.